هذا الامر المعنوي لا يفهمه كثير من الناس. يقوم ربنا عشان تفهمه يصوره لك بصورة المحسوس. بصورة ايه؟ المحسوس. فذكر بركة يجب مثل نوره كمشكاه. المشكاه دي هي ايه؟ طاقة في الجدار. طاقة ايه؟ فتحة في الجدار غير نافذة. بتشوف ولا بشوفهاش؟ بشوف. بتشوف المصباح بعينك ولا لا؟ بتشوف الزجاجة بعينك ولا لا؟ بتشوف الزيت اللي هي ولا عبيه ولا لا؟ الله. فالمعنى البعيد المعنوي شبهه بالمحسوس. ليه؟ عشان نفهمه. هذه اكبر مظهر من مظاهر الرحمة. والله تعالى يقول ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. يقول وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. يقول لك مثلا في فاكهة شكلها كذا 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 كذا. بصراحة لك كده بالسالة. تقول لي مش فاهم ربطك. اقوم اجيب لك فاكهة تانية يقول لك زي دي. اما اقول لك زي دي وشوفها بعينك. تفهم ما تفهمش؟ تفهم. الاول ما فهمتش بعقلك. فلما شبهت المعقولة بالمحسوس فهمت. كذلك ولله المثل الاعلى. أم يقول الله نور السماوات والأرض. هذا النور قيل مدبر السماوات والأرض. وقيل خالق السماوات والأرض. وقيل واضع قانون السماوات والأرض. وقيل خالق الطاعة في السماوات والأرض. ونور الله يشمل القرآن ويشمل كل حاجة. هذه الأنوار وتلك الهدايات أمور معنوية. أمور إيه؟ معنوية. يريد الله أن يقربها لك. فأخرجها في صورة المحسوس الذي تراه أو الذي تسمعه رحمة بك. ويقول هي ويضرب الله الأمثال للناس. قبل هذه الآية بقليل قال يهدي الله لنوره من يشاء. كم ممكن يقول ويضرب الأمثال للناس؟ ممكن مش ممكن؟ ممكن. لماذا كرر لفظ الجلالة؟ زي ما اقول لك هنجيبها بصورة سهلة. حضر محمد الى بيتي وقال محمد لي هل فلان مجاش وكذا وكذا وكذا؟ فقلت له لا. فقال محمد لي الله. بتكرر لفظ محمد ايه؟ حضر محمد الى بيتي. اقول وسألني عن فلان ولا ايه؟ لكن قلت له وسألني محمد عن فلان. فقلت له كذا. فقال محمد لي اذا جاء اقول له كذا. ثم اقول حضر محمد الى بيتي وسألني فقلت له كذا فقال كذا. وما اذكرش اسم محمد. ولكن ذكرت اسمه لاني بحبه. واللي بيحب واحد يكرر اسمه. فتكرار الاسم المحبوب يوجد في النفس متعة ويعطيها لذة ويوجد في نفس السامع الذي يحب ذلك الاسم لذة ومتعة واحتراما وتكريما. فالله تعالى يكرر لفظ الجلالة مع ان الاضمار يكفي امتاعا للمحبين له ولذة للذين يقرؤون القرآن. هذه من جهة. وثانيا هناك سر اخر دقيق جدا. يهدي الله لنوره كل الناس ولا من يشاء؟ طب ويضرب الله الامثال للناس كله ولا الناس خاصة؟ قال وليبين الفرق والاختلاف بين الهداية الخاصة والهداية العامة. يهدي الله لنوره من يشاء. الهدايه للطاعه للخواص وليست للكل، ولكن ضرب الامثال للعامه وللناس كافه ولا لبعض الناس؟ للناس كافه. فكرر لفظ الجلال ليبين ان الهدايه بضرب الامثال ليست كالهدايه لنور الله، ليست كالهدايه لنور الله. الهدايه لنور الله لمن يشاء، والهدايه بالامثال العامه للناس كلها. ويؤكد هذا، يؤكد هذا ان الهدايه للنور خاصه، يهدي الله لنوره من يشاء. علقها بالمشيئه، علقها بالمشيئه. وفي ضرب الامثال علقها بالمشيئه ولا علقها بالناس كلهم؟ ويضرب الله الامثال للناس، ويضرب الله الامثال للناس، لكل الناس، لكن الهدايه لمن يشاء. فتكرير لفظ الجلال في مقام الاضمار، يعني كان ممكن يقول ويضرب الامثال وخلاص، يعني ويضربه هو ضمير، لكن صرح بالاسم الجليل واظهر امتاعا للقارئ والسامع ولذة للمحبين الرجال. ثانيا ليبين السر في اختلاف الهداية لنوره، وهي انها خاصة، واما الهداية بضرب الامثال فهي عامة. ويؤكد ذلك تعليق الهداية لطاعته بمن يشاء، والهداية بضرب الامثال بالناس كلهم، واضرب الله الامثال للناس. طيب، نور على نور، كان قال يهدي الله له من يشاء، كموجب جنك نور على نور، يعني النور ده نور كبير، نور المصباح على نور الزجاجة على نور الزيت على كده. الزجاجة كان لها كوكب دري، والمصباح دايم، والزيتونة يكاد زيتها يضيء، يبقى نور على نور. كان ده نور على نور، يهدي الله له، يعني لذلك النور من يشاء. وقفها ليه جل لنوره وما جلش له؟ كان قال يهدي الله له وتكفي، ولفظ صغير، ولفظ ايه؟ صغير. انما كرر كلمة النور، صرح بالنور. المسلم هنا او العاقل يعلم، لان كلام الله ابلغ الكلام. لما لم يقل يهدي الله له من يشاء، وقال يهدي الله لنوره فصرح باسم النور؟ قالوا ليضيف الى فخامة النور وعظمة النور الذاتية الفخامة الاضافية. النور فخم وعظيم ولا حقير؟ اذا كان النور بتاعنا احنا، يا سلام، الله ينور عليك، فما بالك بنور الله؟ ما بالك بنور القرآن؟ نور القرآن فخيم وعظيم ولا لا؟ كان ليضيف الى فخامة النور الذاتية الفخامة الاضافية. ايه الفخامة الاضافية؟ هو قال نور على نور، كان قال يهدي الله له يعني للنور، قال لا، النور ده هو عظيم في نفسه، انا هعظمه تعظيم تاني وهفخمه. ايه؟ اضيفه الى ضميري لنوره. انت لو لقيت عربيه في السرح كده وحطيت اسمك عليها، ولا انا جيت عليها شويه تراب كده، عربيه مين دي؟ ده عربيه الواد البياع اللي هناك ده، تحط على تراب. ده عربيه مين دي؟ دي عربيه البيه المحافظ. ايه؟ تطلع المنديل وتمسحها. ليه؟ العربيه فخمه في شانها، وكمان فخمه لصاحبها. ايه؟ اضيفت الى شخصية كبيرة فاخذت عمر. كذلك النور عظيم في ذاته، ولما قال لنوره اضافه الى ضميره سبحانه فاخذ فخامة اضافية. واضحة؟ يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله، كان قال ويضرب الامثال، ولكن صرح باسم الجلال وصرح به ليه؟ لذة للقارئ والسامع هذا وحده، ومتعة للمحبين. ثانيا ليبين الخلاف والفارق بين الهداية الخاصة والهداية العامة. الهداية الى الطاعات والى الصلوات والى كذا وكذا 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 لمن يشاء الله، مش كل الناس بيصلوا ومش كل الناس كذا، ولكن ويضرب الله الامثال للناس كلها. ولا قال لي هنا للناس، وانا قال ايه؟ من يشاء. وقلنا المثل رحمة من رحمة الله. ليه؟ لانه بيبرز المعقول بصورة المحسوس، ويبرز المعنى البعيد بصورة المأنوس، رحمة للناس وتقريبا للمعاني وشرحا للحقائق، وشرحا للحقائق. ولذلك المدرسين في المدرسة بيجيبوا وسائل إيضاح من باب التشبيه والتمثيل، والقرآن فيه أمثال كثيرة جدا. وربنا يقول الأمثال لا يعقلها إلا العالمون. وربنا بيقول بقى إيه؟ على ان الامثال دي يعني لمؤاخذة سبحانه الكلمة يفهمها الغبي، الغبي المصدي يفهم، واللي ما يفهمهاش بقى عاوز ضرب اللي انت عارفه. بيدي قوله تعالى ايه؟ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا. بعد ده كله بتجدد، يعني الاصول بعد ضرب المثل ما تجددش. ده انا بشبه لك المعاني بالمحسوس اللي بيشوفه عينيك، واللي بتلمسه بايدك، واللي بتسمعه اذنك، وبعد كده تجدد. قال وكان الانسان اكثر شيء جدلا، قتل الانسان ما اكثر. ويختم الآية بقوله والله بكل شيء عليم. كان ممكن يقول وهو بكل شيء عليم، لكن ابرز اسم الجلال، صرح بالاسم، وكان يكفي الضمير ليبين استقلال هذه الجملة. ثم حتى اخر ليربي المهابة، ربي المهابة، وليسعد الطائعين، يسعد الطائعين ويتوعد المخالفين. ازاي؟ حضر لكم مثلا، انت في شركة من الشركات، في مدرسة من المدارس، بتعمل وجبك كما ينبغي، ومنتج واخلاقك عالية ووالغ، ومعك واحد مضيع. اقوم جد قلت لكم كده ان رئيس مجلس الادارة يعلم كل شيء عنكما، اللي بيعمل كويس قوي يفرح ولا ينغم؟ يفرح. والمضيع لان ما دام عرف ان الاعمال الكويسة اللي هو بيعملها صاحب الشركة ولا رئيس مجلس الادارة عارف ايه، يبقى هنتظر مكافأة بيه. والتاني المضيع ده ما دام عارف بقى ان رئيس مجلس الادارة عارف اللي بيعمله، يبقى نهار اسود. كذلك ولله المثل الاعلى. ربنا قال نور على نور، وقرآني وهديتي واحكامي واخلاقي اللي قلتها لكم من الله. وواضحة كمشكاه فيها ومثلكم مرهى وضحر بمشكاه فيها مصباح والمصباح فيه زجاجه والزجاجه كانها كوكب دري والمصباح يوقد من شجره مباركه زيتونه والزيت ده يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. كلام كتير وضربت لكم الامثال. فضلكم حاجه وانا بكل شيء عليم. تهديد مش تهديد؟ يبقى وعد ووعيد. ولذلك التصريح الاسم والله وكلمة الله كلمة قوية غير وهو. فصرح بالاسم الجليل تربية للمهابة ووعدا للطائعين الذين اعتبروا بضرب الامثال وتهديدا للذين لا يكترثون ولا يهتمون بضرب الامثال ولا يحاولون ان يفهموا. ويا رب يعني طب ما كنت قلت والله يعني عليم بمن يعتبرون بالامثال وخلاص. قال لا بدو غير بكل شيء. ولفظ كل شيء ايها الاخوة لفظ يهز وجدان كل واحد يفهم اللغة العربية. كلمة شيء تطلق على اي شيء صغير او كبير ظاهر او باطن. الظاهر والباطن عقلي او معنوي. وربنا يزودها تاكله كل شيء. عليم بالشارد والوارد والظاهر والباطن والكبير والصغير والمعقول والمحسوس. وما دام هو عليم وهو اللي هيحاسب وهو اللي هيوزي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. لماذا لا يرتدع المؤمن؟ لماذا لا يخاف؟ ولذلك ينبغي لنا ان نتصور قبح المعصية وفداحة الجريمة. المؤمن الذي خلقه الله وسواه ورزقه وارسل له رسله وانزل من اجله كتبه وهيأ له علماء واخبره انه وضرب له الامثال وانه بكل شيء عليم وهو القادر ومع ذلك يخالفه. لا ازاي ده ربنا بيقول الكلام ده كله حب لك وحرص عليك ورحمة عشان ما تعصيش. بيعرفك من قبلها. ما تفكرش ان انا ساهل. ما تفكرش ان انا مش عارف. انا عارف. وعارف كل شيء. ومع معرفة كل شيء فتش في نفسك بقى. واذا فتشت نفسك تخافش ولا تيأس من رحمتي. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فهو يقبل توبة التائبين ورجوع الراجعين. وتبارك نفسك وانقذ حياتك مما انت فيه واسلك طريق الخير. المؤمن لما بيسمع القرآن لابد يعيشه ويفهمه. لما يقول والله كلمة قوية استقلال الجملة وترب المهابة وتغرس في نفس المؤمن الثقة وفي نفس العاصي الرهبة والخوف. وبكل شيء يعني بالصغير والكبير ما فيش حاجة تغيب. وما قالش بكل شيء عالم. عليم وعليم من صيغة المبالغة يعني كبير العلم واسع العلم لا تخفى عليه خافية وانت عارف بقى اللي بيألم ده قادر على كل شيء وعنده يوم القيامة وقد احضر من انظر وبين لك وهداك وتحايل عليك ومع ذلك لا تلوم الا نفسك. ويضرب الله الامثال للناس. وذلك ربنا بيقول لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولكن وتلك الامثال لابدوا ناس الان وتفكروا افكر القرآن ده لو نزل على جبل يتصدع. ده الجبل ضخم قوي وثابت وقوي وصخور. لكن الجبل لو فهم القرآن ده وربنا اعطاله عقل يعني وفهمه يتصدع. امال انا بسمعه ما بنهزش ليه؟ امال انا بسمعه بنام ليه وانا بسمعه؟ ده انا بسمع القرآن بنام. القرآن بينجري قدامي وانا اضرب تسخين. بينشرح قدامي وانا انام. ولا بدمع ولا بضحك ولا بنهز وكأنه اي كلام. لا لا لا. اذا انا يعني اقل من الصخور. لا ده انا ولا حاجة على رأيك. ده الصخور بتتصدع. حتى لو كانت صخور مركبة فوق بعضها حتى كونت جبلا يتصدع. ومن انا ما بنهزش ليه؟ انا مريض. انا بيا داء. لابد حدش نفسي. لابد اشوف نفسي انا قاسي ليه؟ وحاول ارقق قلبي. وحاول اتقرب الى الله. واقول يا رب رقق قلبي. واشرح لي اسلام صدري. ووفقني لفهم نورك ودلالاتك. وزاه لك املك الله كل شيء عليم. بعد كده بيبين لك مواقف الناس من هذا القرآن ومن هذا النور ومن ضرب الامثال. فبين حال الطائعين ثم بين حال العاصين. ففي بيان حال الذين اطاعوا وعقلوا قال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ويخلصوا تذكر. والتانيين قالوا الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة. فحول في بيوت. قيل في تفسير هذه البيوت آراء كثيرة. أشهرها أنها المساجد. ولكن هناك حديث يبين أنها مساجد خاصة. لأنه روي عن أنس بن مالك وعن بريدة رضي الله تبارك وتعالى عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية في بيوت اذن الله ان ترفع. فقام رجل وقال يا رسول الله اي البيوت هذه؟ هو سمع الآية من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرجل قام قال له اي البيوت هذه؟ الرجل ده بيسأل ليه؟ عاوز يشوف البيوت دي عشان يروح يذكر الله فيها عشان يكون من الرجال الذين لا تلهيهم تجارة. ولكن انا وانت يقولوا الذي يعني ضروري قال لي يعني هو لابد منه يعني. طب واللي وراك شغل؟ طب واللي مش فاضي؟ طب وانا مريض؟ طب وانا بيلبس عليا النوم؟ ما نحاولوا نبعده. نحاولوا ايه يا شيخ احمد؟ مش بتحاول تبعد كده؟ لكن الصحابي رضي الله عنه سمع الايه في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهب قال رسول الله انا بيدي عشان يروح عشان يكون من الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فقال له صلى الله عليه وسلم بيوت الانبياء عليهم السلام. بيوت الانبياء عليهم السلام برضك مش واضحه قوي. بيوتهم يعني مساجدهم، يعني المساجد التي بناها الانبياء، ولا المساجد التي بناها الانبياء والبيوت التي يسكنها الانبياء؟ لان البيوت التي يسكنها الانبياء فيها رجال صحيح، ولا ما فيهاش؟ يكفي فيها نبي، يكفي فيها ايه؟ نبي. ما تتعدى على بيت كده في رجل صالح تقول في هذا البيت رجل صح قلب سليم، وتعدى على بيت في ريح رب فيها واحد حشاش بكاش مصاب ولا حيره في كذاب تقول في هذا البيت شيطان، صح ولا مش صح؟ قال بيوت الانبياء. فقام ابو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يسأل سؤال غريب، يعني الانبياء بس يعني، ولا وقال الانبياء يعني؟ فقال يا رسول الله هذا البيت منها، واشار الى بيت علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما. فقال صلى الله عليه وسلم نعم هو من افضلها، هو من افضلها. وفي حديث ان المراد بهذه المساجد اللي ربنا قال فيها في بيوت ابدا ترفع اربعة مساجد لم يبنها الا نبي، وهي الكعبة بناها ابراهيم واسماعيل عليهما السلام، وبيت المقدس بناه داود وسليمان عليهما السلام، ومسجد المدينة ومسجد قباء بناهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض المفسرين قال ان الآية مطلقة، ان الآية مطلقة، وذكر الاحاديث اي بيوت الانبياء ذكر بيوت الانبياء، وحديث بيوت مساجد لم يبنها الا نبي، ذكر بعض هذه البيوت، ذكر بعض هذه البيوت، وهي تشمل كل بيت هو مسجد بالدرجة الاولى، او بيت فيه ذكر لله وصلاة. ولكن الاغلب انها المساجد. ليه؟ لقوله اذن الله ان ترفع، اذن الله ان ترفع، يعني امر الله ان ترفع، والله لم يأمرنا ان نرفع بيوتنا، ولكن امر ان ترفع المساجد. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وقال انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر، يعمرها عمارة مادية او عمارة معنوية، عمارة مادية ببنائها وفرشها وكدسها ورشها والاخره، او عمارة معنوية باقامة الصلاة فيها والقاء المواعظ وتفسير القرآن ودروس العلم. يبقى اذا في بيوت المراد بها المساجد، اذن الله ان ترفع. ماذا يرفع فيه؟ قالوا يرفع بناؤها وقدرها، ترفع قدرها، فما تكونش بيوت الله ومساجده بين البيوت اقل من بيوت الناس، تشيد وترفع جدرانها. ويقوى بناؤها تعظيما لها ولتكون عالية ورفيعة في مبناها ومعناها وان يرفع قدرها يرفع قدرها بان نحترمها ونصونها من كل خبيث وان نصنع فيها كل جميل أذن الله ان يصنع فيها يعني اولا نجنب مساجدنا دخول الجنب والحائض والنفساء الجنب لا يجوز له ان يمكث في المسجد لا يجوز له ان يقعد في الجامع وكذلك المرأة الحائض والنفساء ايا كان الموضوع وان نجنبها كذلك الصبيان والمجانين الصبيان الذين لا يميزون يعني الصبي الذي يجوز ان يتبول في المسجد ولا يفرق بين المسجد وبين الشارع وبين البيت وبين الكمنيه الصبيان الذين يلوثون المساجد ويذهبون بجمالها وعظمتها نجنب مساجدنا صبياننا والمجانين المجنون والمعتوه اللي ربما يقعد في الجامع يتبول يقعد في الجامع يتف شمال ويمين يتكلم باي كلام هذا نمنعه من دخول المسجد ونجنب المساجد البيع والشراء قال صلى الله عليه وسلم جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم وخصوماتكم ما نقعدوش في الجامعة نتخاصم ونعملوا قضايا في الجامعة والاخره او نتحركوا في المسجد وخصوماتكم ورفع اصواتكم لا نرفع اصواتنا في المساجد الا بعلم او بذكر الله تبارك وتعالى وانشاد الشعر نبعده عن المساجد هذه امور ونشود الضالة نشدان الضالة يعني واحد ضاعت منه فلوس ضاعت منه ساعة ما يا اخوان انا ضاعت مني ساعة من لقاها ممنوعة فذا قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا له لا رد الله ضالتك وقولها ثلاث مرات واذا وجدتم من ينشد الشعر في المسجد فقولوا له فض الله فاك يعني ربنا يفض فمك من الكلام ما تنفعش يعني تبقوا شعر الشعر كلام محسن يعني كلام ايه محسن لا ربنا يفض يجعل فمك فاضي وفارغ من اي كلام لا محسن ولا غير محسن وقولوها ثلاث مرات فض الله فاك فض الله فاك فض الله فاك وهذا في الشعر طبعا معروف اللي فيه دعوة الى وصف الخمر فيه غزل بالنساء فيه هجاء المسلمين انما الشعر اللي فيه مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فيه دعوة الى مكارم الاخلاق فيه قضايا علمية لا بأس به لا بأس لا بأس به والمساجد قالوا كمان نجنب هذا ومن باب توقيرها ورفعها ان نحترمها ندخلوها باليمين ونخرج منها بالشمال الذي صعب عليك يا محمود ايوه يا شيخ محمود وانت داخل الجامع ربنا هيديك ثواب مجانا حط فاكرك قاصد انك تدخل برجلك اليمين وانت طالع انوي انك طالع برجلك الشمال هتاخد ثواب دي هتوجعك دي هتتعبك ودي ايها الاخوة فيها تربية كبيرة اهو ايه هي انا كنت اسرع ما يقولها بس هيقعد يتكلم كلام كتير وهيضع من الوقت. تدخل باليمين لان اليمين دي فيها القوة مش كده، واليمين فيها الخير، واصحاب اليمين اصحاب اليمين. فانت بتدخل جاب اليمين كده مش تحس انك داخل للخير وداخل للقوة وداخل للنجاح والمنفعة ومستحضر اخرى عشان تبقى من اصحاب اليمين وما تبقاش من اصحاب الشمال، وعشان تاخد كتابك بيمينك ما تاخدش كتابك بشمالك. يعني المؤمن لابد يفهم حركاته صحيح. احنا يعني ها يلا بلاش تفخيه ابتدي زي ما تيجي، لا لكن حط ردك اليمين كده يبقى تبقى حاسس انك مش داخل اي حتة. ما انت داخل القهوة خشها بظهرك، خشها برجلك، خشها بشمالك، اليك ما تدخلها ابدا سهلة. لكن داخل الجامع لا اقف هنا، هنا مش على كيفك، هنا ادب، هنا ضوابط مش فوضى. ادخل بردك اليمين، ولما تدخل مش اي كلام، لابد تسلم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين، او اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك. ادعي وانت طالع منها بقى لابد تحس بالفرق بين الشارع وبين الجامعة. اطلع للشارع بردك اليسار بقى، رجلك الشمال، لانك طالع للفوضى. ها وخلي اليمين في الجامع شوية اكتر، ها ما تحاولش ما تطلعش اليمين الاول خلي الشمال، لا بره اديها الشمال، جوه اديها ايه اليمين. كذلك اعطي الدنيا اقل مما تعطي الاخرة. كلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى. كلا بل تحبون العاجلة. هي بس حركة بسيطة بدخل بيني واطلع بالشمال. ليه؟ فيها تربية كبيرة، تربية كبيرة للي بس ما تزعلوش يعني، للي بيفهم، للي بيتدبر حركاته ويتدبر اقواله. داخل باليمين ليه؟ لان المسجد قوة، المسجد خير، واليمين خير، واهل اليمين خير، واعطاء الكتاب باليمين خير. ولكن اصحاب الشمال يا له في سموم وحنين وظل من يحموم. ربنا يجعلنا، ربنا يبعدنا عنهم. واقول اللهم صل على محمد وارحم ابو محمد. وطلع بالشمال ليه؟ لان بره اقل من الجامع، والجامع اعلى من بره بمراحل. وخلي اليمين فيه كمان لما تدخل ساحة الجامع مش على كيف برضه. صلي تحيط ركعتين تحيط المسجد. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. دي اسمها ايه؟ تحية المجلس او تحية المسجد. ومن رفع المساجد كنسها، كنسها مش معاك ورق اسحاب، كلت حبة حلقات رح منجح الورقة، شربت علبة عصير رح منجح علبة العصير في الجامعة، ولا معاك مناديل تشتغلها وتلجح المنديل في الجامعة. لا ده انت لقيت بقى حاجة خد كنسها. الفقهاء يعبروا عن الكنس دي يقول لك قموها، قموها يعني تلم القمامة اللي فيه، عود جش عصفورة مكة حاجة بتاع عبوبة زي اللي قدامك ده، اللي قدامك ده يا اخي ايوه، تروح واخدها وحطها في جيبك، كل واحد ياخد اللي قدامه كده ينجيه. اسمها قم المساجد. ورشوها كانوا يرشوها بالميه زمان لانها طلعنا اطراف. احنا الان نرشها بقى ايه؟ نرشها بالمسك، نرشها بماء الورد، نرشها بريحة طيبة. وتبخيرها يوم الجمعة البخور بيدي ريحة طيبة، وفي بخور بقى بخور غالي قوي قوي، نجيب للمساجد بخور راقي ونبخر المساجد يوم الجمعة ونبعد عنها القذرات وألا نفسق فيها. وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فرأى نخامة على جدار المسجد، واحد بقى بيتنخم كده وهم، ولعله كان منافقا ولا كان بتاع. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه النخامة وحكها بيده الشريفة، ما قالش خد يد تعالى امسح البتاع دي، ولا قوم انت يا صحابة امسح البتاع دي، لا هو بنفسه، لا، لان هذا ثواب، هذا ثواب حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام بنفسه نظف هذه وحكها بإيده الشريفة، وبعد ذلك دعا بخلوق يعني بطيب ودهن مكانها بالطيب، يعني بدل ما كانت قذارة اجعلها طهارة، وبعد ما كانت خبيثة طيبها بالطيب. دي ايه العظمة دي؟ وايه الاخلاق دي؟ وفين احنا من الاخلاق دي؟ ولذلك يا اخو انت داخل الجامعة بتخلع حذائك صح، وانت على الباب حك الحذاء في بعضه كده، تعهد النعل ربما يكون فيه تجاسي، ولما تخش ما تمسكش النعل في ايدك كده، انت حط طبقة على طبقة عشان لو كان في حاجة ما تقعش على الارض، ما تبقاش في اطراب يعني. ده كل ده دليل على وجود الاحساس عند المؤمن واليقظة عند المؤمن. هو داخل بيت مين؟ داخل بيت الله تبارك وتعالى، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. ذكر الاسم من ضمن الرفع، رفع قدرها، من رفع قدر المساجد ان يذكر الله فيها. ولكن صرح به نظرا لاهميته، وكيف تذكر اسم الله فيها؟ قل لا اله الا الله، قل سبحان الله، قل الحمد لله، قل الله اكبر، قل لا حول ولا قوة بالله، قل اللهم صل على محمد، اقرا قران، انصح مسلم، ادرس علم، حقق مسألة علمية، اسمع علم، كل ده ذكر الله، كل هذا ذكر لله تبارك وتعالى. وليس يذكر فيها اسمه ان احنا نعمل حلقة تقول الله حي حي مش عارف ايه، لا، اقعد قول لنفسك يا حي يا قيوم يا عظيم يا ودود يا حنان يا منان يا قدير يا سميع، قول هذا ذكر. ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها. خدوا بالكم، هتاخدوا بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ هتاخدوا بالكم، اقول مش عاوزين اخر يسبح، خدوا بالكم الكلام جاي له فيها بالغدو والاثار رجال، بين الفعل والفاعل اربع كلمات، ما قالش يسبحوا له فيها رجال، ماذا يعني بالغدو والاثار؟ لا، ما قالش يسبحوا رجال له فيها بالغدو والاثار، قال لا يسبح له فيها بالغدو والاثار، وبعدين جاب الفاعل. والاصل ان الفاعل يذكر فريح الفعل، ولا ايه رايكم؟ ليه؟ قال لان الفاعل ده فاعل وصفه الله تعالى باوصاف جميلة وشريفة وكثيرة وطويلة، فلو ذكر الفاعل بعد يسبح لفصل بينه وبين اوصافه الشريفة التي وصفه الله بها، فاخر الفاعل حتى يوصف باوصافه. ايه الاوصاف؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب. كل دي صفات الرجال ما شاء الله. ومن اللي وصفهم بكده؟ الله. فلما كانت كلمة رجال موصوفة بصفات شريفة وطويلة، فلو قدم الفاعل وقدمه بصفاته لفصل بين الفعل والظرف بكثير، ولو قدمه وذكر بعده الفاصل لفصل بين الرجال وبين صفتهم بكثير. فكان اداء قرآني، قرآن محكم، كتاب احكمت ايه اياته، اللي قاله ربنا، وذلك اللي قاله ربنا بتقعد تتأمل فيه كده يا سبحان الله، ايه البلاغة، ايه البلاغة دي وايه العظمة. في بيوت اذن الله ان ترفع معنويا وماديا ويذكر فيها اسمه، يسبح له في هذه البيوت بالغدو والاصال، يعني في اوائل النهار وفي اخر النهار او طول النهار، لان الاصال جمع اصيل. سمعت قلوزهم كلسوم، ايه حافظ قلوزهم كلسوم، شمس النخيل ده خص النخيل يا اصيل وبتاعه مش عارف ايه. الاصيل ما بعد الظهر، بعد زوال الشمس الى تاني يوم الصبح الفجر، والغدو من الفجر الى الظهر اسمه الغدو. وقال بعض العلماء الغدو اول النهار والاصال اواخره، يعني اذا ذكر الله فيها دائم في اوائل النهار واواخر النهار، يبقى ذكر دائم وذكر غير منقطع، ذكر ايه غير منقطع. ومش معنى كده ان انت تروح من الصبح تقعد العشاء، لا حبيبي، انت رجل وغيرك رجل. انت جاي صلى ركعتين الضحى، بعد نص ساعة جاي غيرك، بعد كذا جاي غيرك، بعد ساعة جاي غيرك. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ايه، يقول ان صلاة الضحى لفي القرآن، ان صلاة الضحى لفي القرآن، وما يغوص لها الا غواص، يعني ما يعرفهاش الا واحد ايه غواص، غواص يعرف اللي في قاع البحار، يعرف السر. ان صلاة الضحى لفي القرآن وما يغوص عليها الا غواص. وتلا هذه الآية بالغدو والآصال، يعني صلاة الضحى بايه بالغدو، قال صلاة الضحى في القرآن. شوف بعض الشباب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، تموه البيع من التجارة ولا ايه؟ قالوا ماله يا اخي، التجارة بيع وشراء، وذكر البيع نوع من الخصوص زي بعض من ذكر، من ذكر الخاص بعد ذكر العام، ثم ان فيه سر. ايه هو؟ قال البيع فيه ربح محقق ناجز، انت بتبيع بتربح ولا لا؟ ربح امتى؟ دلوقتي. لكن انت بتتاجر، مسافر المحلة تجيب شوية قماش، مسافر القاهرة تجيب شوية ادوات، مسافر فرنسا ها لانك بتاع استيراد وتصدير، ربنا يفتح عليك، راح تجيب بضاعة. الربح هو الربح بوقتها ولا بعدين؟ التجارة قد الشراء فيه ربح مستقبل، ربح ايه مستقبل. وهل هذا ربح محقق؟ لا، ربح مستقبل وقد يكون غير محقق، انما البيع ربح في الحال ومحقق. اذا كان الربح اللي في الحال والمحقق لا يلهيهم، لا يلهيهم، لا تجارة ربحها مستقبل ولا بيع ربحها في الحال ومحقق. وذلك في صلاة الجمعة قال فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. طب ما تقول وذروا الشراء، ما حصل بالشراء صحيح، لا بيع ولا شراء ولا غيره. اذا امرت ان تترك البيع اللي فيه ربح في الحال من باب اولى تترك غيره، لان البيع فيه منفعة محققة ولكن غيره ربما فيها ضرر. اذا تركت ما فيه ربح محقق فمن باب اولى ان تترك غيره. وزج الولاء.